طابت أوقاتكم جميعاً مستمعي الأفاضل، وأهلاً ومرحباً بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. نحن نعرف من كتابات إكليماندوس الإسكندري الذي يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الثاني للميلاد أن يعقوب اقتيد من المحكمة إلى الساحة حيث كان سيتم إعدامه، ورافقه جندي روماني هو أيضا كان قد آمن بالمسيح. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل. هذه الدراسة مبنية على سلسلة موعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو جاء الجواب قارعا. جاء الجواب قارعا، والدراسة مأخوذة من الأصحاح 12 من سفر الأعمال الآيات الأولى إلى 19. سأقرأ نص هذه الآيات في خلال الدراسة. تريسي دانييلز فتاة في 16 من عمرها، والدها راعي إحدى الكنائس. كتبت هذه الفتاة تقول: إنه في إحدى ليالي الشتاء أقلق صوت غير متوقع نوم أفراد العائلة في 3 صباحا، فأسرع والدها إلى الطابق السفلي من المنزل. تضيف بلسانها وتقول: بينما أختي وأنا أسرعنا نفتح باب حجرتنا، لكن عندما عاد والدي إلى فوق قال: أمر غريب، وتنفس الصعداء، ثم عاد أدراجه إلى غرفة نومه، لكنني أنا لم أهدأ. فسرت إلى حجرة والدي وسألت والدي إن كان كل شيء فعلا على ما يرام، فأجاب: لقد دققت في كل شيء ولا سبب للخوف. فعدت إلى حجرتي، ولكن سرعان ما صرخت أمي بصوت عالي: إبريق القهوة. ثم أضافت: أظن أنني تركت إبريق القهوة فوق النار في الكنيسة. تذكرت أمي أنها كانت قد أعدت بعض القهوة في الكنيسة تلك العشية. بلمح البصر أسرع والدي إلى الكنيسة، أما أمي وأنا فبقينا في المنزل ننتظر. كانت أمي واقفة بجانبي ترتعد خوفا لئلا تكون قد أشعلت النار في مبنى الكنيسة وأحرقته. لكن ما هي إلا 10 دقائق حتى عاد والدي، ومرة ثانية تنهد وقال: فعلا كان الإبريق لا يزال فوق النار، واحترق كل ما فيه، وابتدأ الدخان يصعد منه، لكن الحمد لله لا أكثر. أما السؤال الذي علق في أذهاننا فكان الآتي: ما الذي أوقظنا قبل نصف ساعة من الآن؟ في الواقع كانت صفارة جهاز الدخان في منزلنا هي التي أيقظتنا، علما أنه لم يكن في منزلنا دخان، كلنا كنا نائمين. كتب الشاعر ويليام كاوبر في 18 وقال: طرق الله عجيبة، أعماله فوق الخيال، يضع في اليم قدميه ويسير دون ظلال. ما من شك أخي الكريم في أن أعمال الله عجيبة، بغض النظر إن كان البحر مائجا أو هادئا. كما سنرى الأصحاح 12 من سفر الأعمال يقدم هاتين الصورتين هذين البعدين، بحرا مائجا وبحرا هادئا. هذا الأصحاح من سفر الأعمال يقدم صورة الخوف كما صورة العناية الإلهية الكاملة، العناية الساهرة التي تهتم بالكنيسة. هذا الأصحاح يقدم بعد القلق وبعد الرضا. يفتح لوقا كاتب سفر الأعمال الأصحاح 12 بخبر موت لا بل قتل أول رسول للمسيح. اسمحوا لي أن أقرأ الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح 12 على أسماعنا. وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. أخي الكريم، رغم أن موضوع الأصحاح 12 من سفر الأعمال هو إنقاذ بطرس من السجن، لكن الآيتين الأولى والثانية إعلان مقتضب جدا عن يعقوب الرسول يعقوب. نحن قد نستغرب لماذا لم يقدم لوقا تفاصيل أكثر عن موت يعقوب، عن قتل يعقوب. 7 كلمات فقط في اللغة اليونانية. في الواقع لا نعلم لماذا يفعل لوقا ذلك، بسوى أن النص لم يكن مخصصا للحديث عن يعقوب، إضافة إلى أن لوقا غالبا لم يرد أن يضيف إلى آلام أخي يعقوب، وأعني يوحنا، لم يرد أن يضيف إلى آلامه آلاما. فيعقوب ويوحنا أخوان، ورد اسمهما في البشائر دائما معا باستمرار. نقرأ يعقوب ويوحنا، يعقوب ويوحنا. كان الأخوان وبطرس ثالثهما الدائرة الداخلية لأصدقاء المسيح، فكان البشرون يوردون القول الدارج بطرس يعقوب ويوحنا معا وفي هذا الترتيب بالذات. الأخوان يعقوب ويوحنا كانا دائما معا، حين كانا يصطادان السمك مع أبيهما زبدي كانا معا، وكذا حين تركا الصيد وتبعا يسوع، وهما الآن ينفصلان، الموت يفصلهما. هيرودس يقطع رأس يعقوب بالسيف، فيضحي يعقوب أول رسول يستشهد بسبب إيمانه بالمسيح. فرغم أن استفانوس كان قد استشهد أيضا وكان الشهيد الأول للمسيحية، لكنه لم يكن رسولا، لم يكن أحد الاثني عشر، أما يعقوب فكان واحدا من الاثني عشر. غالبا ما كانت خطة هيرودس الشريرة ضرب الكنيسة، وهذا بضرب قادتها. لذا بعد أن قتل يعقوب بالسيف ألقى القبض على بطرس ووضعه في سجن استعدادا لقتله هو أيضا. نحن نعرف من كتابات إكليمندوس الإسكندري الذي يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الثاني للميلاد أن يعقوب اقتيد من المحكمة إلى الساحة حيث كان سيتم إعدامه. رافق يعقوب جندي روماني، كان هذا الجندي قد تأثر جدا وهو يشهد ويشاهد محكمة يعقوب، وهو يستمع لاعترافه الشجاع بإيمانه بالمسيح أمام المسؤولين الرومانيين، حتى أن الجندي نفسه أيضا أعلن إيمانه بالمسيح، فكان أن تم حكم الموت في الاثنين. خبر قتل يعقوب كان مروعا للكنيسة. يقول لوقا في مجال حديثه عن اعتقال بطرس، يقول إن ذاك تم في أيام عيد الفطير. اسمحوا لي الآن أن أقرأ نص الآيات على أسماعنا. أبدأ من الآية الأولى وأقرأ إلى نهاية الآية 19، بعد ذلك ندرس هذه الآيات بشيء من التفصيل. وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى 4/4 من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق والبسن عليك. ففعل هكذا، فقال له: البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. فجازا المحرس الأول والثاني وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز، جاءت جارية اسمها رودة لتسمع. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: أنت تهذين. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس. وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده، فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. إذن كما أشرت قبل القراءة مباشرة، لوقا في مجال حديثه عن اعتقال بطرس يضيف هذه المعلومة، يقول: إن ذاك تم في أيام الفطير، في أيام عيد الفطير. نسأل كطلاب للإنجيل: لماذا أورد لوقا هذا التفصيل؟ أو ما علاقة هذه المعلومة بالقبض على بطرس؟ كما سبق وقلنا في دروس سابقة، كان لوقا طبيبا وقد اهتم بأدق التفاصيل. كونه قد أورد المناسبة المحددة التي تم فيها القبض على بطرس مؤشر آخر إلى دقته وإلى توثيق الأحداث. لكن نضيف أيضا بأن هذا العيد يتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، فقد كانت الأمة اليهودية تطهر المنازل من أي خمير في هذه المناسبة، لأن الخمير كان يرمز أو يمثل الشر والعصيان. لكنهم للأسف في حين كانوا يطهرون منازلهم إنما لم يطهروا قلوبهم من شرها، إذ طالبوا هيرودس كما سمعنا بقتل مسيحي مؤمن آخر، قائد آخر في الكنيسة. وغالبا ما عاد بطرس في ذاكرته إلى الوراء حين تأمل هو أن المسيح قدم نفسه كفارة في مثل ذلك العيد، وهو رسوله يوضع في سجن استعدادا لكي يموت هو أيضا في نفس العيد. كانت تلك ليلته الأخيرة. يضيف لوقا في الآية السادسة ويقول بأن هيرودس كان مزمعا أن يقدم بطرس، أن يقتل بطرس، وهو يضيف هذه التفاصيل لكي يؤكد لنا بأن عملية بطرس كانت في حكم المنتهي، السيف جاهز والسياف مستعد. كانت القضية الآن قضية ساعات قليلة قبل أن يبزغ فجر النهار. لكن لاحظوا معي كلمة وأما الواردة في الآية الخامسة، حيث يكتب لوقا ويقول فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلا جاجة إلى الله من أجله. ها روح الله يقود لوقا لتوجيه أفكارنا حتى لا نفقد النزاع الموجود والتوتر الموجود في النص. صحيح أن بطرس نزيل السجن بانتظار تتميم حكم الإعدام، وأما الكنيسة فكانت تصلي. ورغم أن الكنيسة في تلك الأيام كانت تحتاج إلى دروس عن الصلاة كما سنرى، هكذا أيضا كنيسة اليوم، لكن كانت الكنيسة تصلي على أي حال. ويصف لوقا الصلاة بالتعبير بلجاجة، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. التعبير العربي لجاجة أو بلجاجة يمكن ترجمته من اليونانية بمفهوم آخر. هذه الكلمة تشير إلى وضع جسماني معين حين يكون الإنسان منبطحا على وجهه أمام الله، وهذا بالطبيعة أمر محتمل كانت الكنيسة غالبا قد فعلته من أجل بطرس، أي كان المؤمنون منبطحين على وجوههم وهم يصرخون إلى الله لإنقاذ بطرس. هذا هو المقصود الصلاة بلجاجة. هيرودس اعتقد أنه أكبر من الكنيسة، وهذا لأنه يجهل ما هي الكنيسة. ظن أنه أعظم وأقدر من الله لأنه لم يعرف الله. هيرودس لم ينجح في قتل يعقوب لأن الله كان غافلا، بل كان موت يعقوب جزءا من خطة الله للكنيسة، جزءا من مشيئته. ولا شك عندي مستمع الفاضل، لا شك عندي أن الكنيسة صلت من أجل يعقوب كما نجدها في هذا الأصحاح تصلي بلجاجة من أجل بطرس. والآن تأملوا معي الخطوات التي يسير فيها الملاك مع بطرس في موضوع لباسه. انتبهوا إلى ما يورد لوقا في الآية الثامنة والتاسعة. يكتب لوقا وقال له الملاك تمنطق والبس نعليك، ففعل هكذا. فقال له البس رداءك واتبعني، فخرج يتبعه وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. قد نتساءل لماذا يقدم لوقا آية كاملة يصف فيها كيف اتزر بطرس بلباسه وكيف احتذى حذاءه أو النعلين؟ لماذا يوصيه الملاك بهذه خطوة خطوة؟ وكأنه أب يعامل طفله، يقول له تمنطق، البس رداءك، البس نعليك. غالبا لأن بطرس ظن نفسه يحلم، لن يدرك بطرس أن ما يعيشه واقعا إلى أن يجد نفسه خارج أبواب السجن. لكن يمكن القول أيضا بأن الله لا يفعل ما يقدر الإنسان أن يفعله، أو إذا شئتم الله يفعل ما يعجز الإنسان عنه، بمعنى أن الله الذي أسقط السلاسل عن يدي بطرس وعن رجليه كان قادرا أن يلبسه لباسه، فلماذا لم يفعل؟ الإجابة هي أن بطرس يقدر أن يلبس بطرس، بطرس يقدر أن يمنطق بطرس، لكن بطرس لم يكن قادرا أن ينزع السلاسل عن يديه أو رجليه، الله فقط يستطيع أن يفعل ذلك معجزيا. هكذا أيضا مع الحذاء. أذكر هنا ما أورده بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس، حيث يقدم الله للمؤمنين أسلحة الروح، لا أسلحة مادية بل أسلحة روحية التي يحتاجها كل مؤمن في حربه الروحية ضد الإثم، ضد الخطية، وضد إبليس. من هذه الخوذة، خوذة الخلاص، من هذه الترس، من هذه سيف كلمة الله، أو غير ذلك من الأسلحة الروحية. الله هو الذي جعل هذه في متناول أيدي المؤمنين والمؤمنات، لكن بولس يقول بصريح العبارة: البسوا سلاح الله الكامل. البسوا سلاح الله الكامل، أي نحن الذين نلبس، نختار أن نلبس أو لا نلبس. والفعل هنا هو في زمن الحاضر، مما يشير إلى عملية متواصلة مستمرة. إذن حمل السلاح الروحي لا يحدث مرة واحدة وحسب، بمعنى أننا كمؤمنين مطالبون أن نواصل التسلح بهذه الأسلحة الروحية في حربنا ضد الشيطان، لكن نختار أن نلبس ونختار ألا نلبسها. وهنا قد يسأل مؤمن: لماذا لا ينزع الله عاداتي التي أنا مستعبد لها؟ لماذا لا ينزع أفكاري الشريرة التي لا ترضيه؟ الله ينتظر أن نقرأ كلمته، أن نملأ أذهاننا بها. هذه هي التي تحررنا من أفكارنا ومن عاداتنا، أي المطلوب أن نتسلح، أن نسلح نفوسنا بسيف الروح الذي هو كلمة الله. عودة الآن إلى سفر الأعمال الأصحاح 12. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز، جاءت جارية اسمها روضة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: أنت تهذين. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا. علم التلمود اليهودي أن للإنسان ملاكا حارسا، هذا الملاك قد يأخذ على نفسه ملامح الشخص الذي يحرسه، ولا سيما عند موت ذلك الإنسان. وهكذا افترضت جماعة المؤمنين المجتمعة أن الذي كان واقفا على الباب كان ملاك بطرس، وأن بطرس كان قد أعدم بالفعل. لاحظوا معي أحبائي أن الجارية كان يمكنها أن تسأل الكنيسة وتقول: ما حاجة الملاك أن يقرع الباب؟ فالملاك روح ويخترق الأبواب. لكن الجارية لم تسأل، وعندما ظل بطرس يقرع سمع المؤمنون أخيرا وفتحوا الباب فاندهشوا. في ختام لقائنا ودرسنا لهذا اليوم، اسمحوا لي أن أقدم بعض الدروس العملية. درس من مثال بطرس من حياة الرسول بطرس. وسط الظروف الصعبة الأليمة لابد أن نسلم أمورنا لله. بطرس سلم حياته لله، سلم أمره لله، لذلك وهو ينتظر الموت صباح اليوم التالي كان باستطاعته أن يضع وسادة وأن ينام عليها. أخي الكريم، لا توجد وسادة نضع رؤوسنا عليها أفضل من وسادة تدبير الله وعنايته، وهذا ما فعله بطرس. سلم أمره لتدبير الله وعنايته، سلم أمره لمشيئة الله فاستراح. درس ثاني من حياة بطرس هو أن الله كثيرا ما يسمح بالباب أن يسد قبل أن يتدخل وأن يفتحه بشكل معجزي. غالبا ما نستسلم نحن، لكن غالبا ما يتدخل الله في الهزيع الرابع عندما يكون المؤمن قد استسلم كليا، أي عندما نعلن إفلاسنا يتدخل الله. والآن إلى درس من حياة الكنيسة. هذه الكنيسة التي كانت تصلي، لكن من الواضح أنها كانت تصلي بدون إيمان. كيف نعرف؟ كيف نعلم أن الكنيسة كانت تصلي بدون إيمان؟ الإجابة واضحة من النص. لو كانت الكنيسة تصلي بإيمان لكانوا صدقوا كلمة الجارية عندما جاءت في أول مرة وقالت بطرس واقف قدام الباب، لكن لم تكن الكنيسة تصلي بإيمان فعاندت. نحن نجد لهم العذر، فهيرودس كان لا يزال على عرشه وكان قد قتل يعقوب، ظروف أليمة تعيشها الكنيسة. ليست هذه أسبابا وإنما أعذار لكنيسة تصلي بدون إيمان. للأسف لم تعطي الكنيسة فرصة أو مجالا لتحقيق معجزة، لكن الله تدخل حسب مشيئته وليس حسب إيمان الكنيسة الخاص، إذ أصلا لم يكن موجودا. أخي الكريم، في كل ظرف سلم أمرك لله لعنايته ومشيئته، هي الأفضل في كل مرة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.